بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال الأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد عندنا. لما انتهى من الكلام في قبول الحديث ورده وأسباب القبول وأسباب الرد، بين الكلام على نفس المتن. المتن هو ما ينتهي إليه الإسناد. الإسناد هو سلسلة الأحاديث، سلسلة الرجال الذين ينقلونه، نهايته هي المتن. إما أن ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، ما بعد الإسناد هو المتن. يكون المتن إما من كلام التابعي أو من كلام الصحابي أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال متن هذا الحديث أو متن هذا الأثر كذا وكذا. من انتهى إلى التابعي فلان أو إلى الصحابي فلان أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مثلا إذا انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إما أن يكون من قوله أو فعله أو تقريره، وقد يكون تصريحا أو حكما. الذي من قوله هو لفظه الذي تكلم به، مثل قوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، هذا كلامه. أو قوله مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن من ضيفه جائزته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لفظه. الذي من فعله هو ما فعله، ويعني نسب إليه الفعل، وذلك يتعلق بأكثره يتعلق بالعبادات. وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف طويل، فهل هي للاقتداء والسنية أم للإباحة؟ ولكن الصحيح التفصيل، فمنها ما يفعله على وجه العبادة والقربة، فهذا يكون للسنية. فإذا جاءنا مثلا حديث أنه كان إذا استيقظ من النوم يشو صفاه بالسواك، هذا فعل، نقول هذا دليل السنية. وكذلك إذا جاءنا كونه إذا لبس النعل مثلا بدأ باليمنى، وإذا خلع بدأ باليسرى، هذا أيضا للسنية لبيان السنة، وتختلف يختلف الحكمان، فمنها ما يكون للفضل والميزة، يعني مثل التسوق هذا فيه فضيلة، وأما مثل خلع النعل أو لبسه فهذا للسنية وللاقتداء فقط. أما إذا كانت أفعاله في عبادة من العبادات فإنها أيضا قد تكون للسنية وقد تكون للوجوب. إذا جاءك مثلا حديث أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه، هذا من فعله أنه كان إذا ابتدأ، أو كان مثلا في الصلاة يقبض يداه اليسرى باليمنى، هذا أيضا من الأفعال وهو من جملة أفعاله التي في الصلاة، فنحملها على أنه شرعها ليقتدي بها الأمة، ونقول إنها سنة ليست واجبة، وذلك لأنها من مكملات الصلاة لا أنها من عمود الصلاة التي لا تقوم إلا بها. كذلك من العادات الأمور العادية التي يفعلها قبل النبوة، هذه أمور عادية، لكن فعله لها بعد النبوة دليل على أنها من السنة أيضا. فمثلا أكله باليمين، أكله مما يليه، لعقه أصابعه، لعقه الصفحة، أكله ما تساقط، نومه على جنبه الأيمن مثلا، هذه أيضا من الأفعال التي كانت تفعل بحكم العادة، ولكن لما جاءت في الشريعة دل على أنها من جملة القربات، عرفت بذلك أن أفعاله الغالب عليها أنها للسنية وللقربة وليقتدى به فيها. وإن كان هناك أفعال يفعلها بحكم العادة، مثل كونه إذا مشى يتكفأ أو كأنما ينحدر من صبب، وإذا التفت جميعا وما أشبه ذلك، فقد يقال إن هذه أيضا من الأفعال العادية. كذلك من الأفعال العادية اللباس، كونه مثلا يلبس أكثر ما يلبس قميصا، أو قد يلبس إزارا ورداء كلباس المحرم، وقد يلبس عمامة يلفها على رأسه، وقد يقتصر على قلنسوة مثلا أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا من الأمور العادية. أما التقرير فكونه يفعل عنده شيء فيقره، أو يسمع به فيقر أهله، إقراره دليل على أنه جائز أو أنه من السنة. مثل الصحابة كانوا إذا أذن المغرب قاموا ويصلون قبل المغرب ركعتين وهو ينظرهم ويقرهم، هذه من السنة الإقرارية. جاءه مرة عمرو بن العاص قد كان أميرا على جيش عسرية ذات السلاسل، فاحتلم في ليلة باردة وتيمم والماء معه، وصلى بأصحابه وقال: خشيت على نفسي الموت، وسمعت الله يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك وأقره. إقراره هذا دليل على جواز مثل هذه الحال. الإقرار هو كونه يرى الشيء ويتركه، وقد يكون فعله في زمنه إقرارا له، وإن لم يصرح الراوي بأنه رآه أو سمعه. إذا قال مثلا: كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله أو فعل أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريحا، يعني ما أسند إليه صريحا. أما الذي يسند إليه حكما لا صريحا فهو أن يقال أنهم تسمعهم يقولون، هذا له حكم الرفع. متى يكون الحديث له حكم الرفع؟ إذا كان عن صحابي لم يأخذ من أهل الكتاب، يعني لم يتلقى من الإسرائيليات، ومثل ذلك الحديث أو الكلام لا يقوله بالرأي، فإنه يحكم له بأنه مرفوع، مرفوع الحكم لا صريحا. إذا أخبر الصحابي عن شيء من عذاب القبر، من أين له؟ لا بد أنه أخذه من الرسول. إذا أخبر عن ثواب الجنة ودرجاتها، عن عذاب النار ودركاتها، نقول هذا له حكم الرفع. كذلك مثلا إذا أمر بأمر من الأحكام، إذا حكم على هذا الشيء بأنه حلال أو بأنه حرام أو طاهر أو نجس، الصحابي ما يتجرأ أن يقول من قبل رأيه، ما يحرم حلالا ولا يحلل حراما، فلا بد أنه أخذه من الرسول، فنقول هذا مرفوع حكما لا تصريحا. هذا ما يتعلق بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا حكما من قوله أو فعله أو تقريره. بقي ما أضيف إلى الصحابي. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فإنه يسمى موقوفا كما يأتي. الموقوف ما وقف على الصحابي. من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة واحدة، ومات على الإيمان ولو تخللت ردة على الأصح، هذا هو الصحابي. ومعناه أنه لا يدخل في الصحابة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ومات لم يؤمن، مات قبل النبوة أو مات كافرا بعد النبوة، ما يسمى صحابيا. ولا يدخل في الصحابي من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد في عهده ومات على ردته، أو ارتد بعده في زمن الردة وقتل على ردته، فليس من الصحابة، بل قد خرج بردته عن الصحبة بل عن الإسلام. كذلك إذن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع به، رآه إن كان بصيرا كالذين حجوا معه، أو رأوه في موقف عرفات ونحوه، أو اجتمعوا به وإن لم يكونوا يرونه كالأعمى مثلا، اجتمع به، فهذا صحابي. إن بقي إلى أن يموت على الإسلام. أما إذا أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إليه وقبل أن يراه، ولو كان مسلما في عهده، فالذين أسلموا في البلاد البعيدة، إما في البراري أو في الجهات والأقطار النائية، أسلم أناس مثلا في مصر وأناس في الشام وأناس في اليمن وأناس في البحرين وأناس باليمامة، ومع ذلك دخلوا في الإسلام وبقوا على إسلامهم ولم يرتدوا، أو ارتد بعضهم ثم رجع، وحكم بأنهم ليسوا من الصحابة، ويسمى واحدهم مخضرم الذي أسلم في عهد الرسول ولم يره، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وليس بصحابي، هذا هو المخضرم. الحاصل أن الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالصحابة أن روايتهم مقبولة، ولا يرد على أحد منهم ما رواه، ويقولون الصحابة كلهم عدول، لأن الله تعالى زكاهم واختارهم لصحبة نبيه، فهم أولى بالقبول ممن زكاهم غيرهم، أولى من الذين ما زكاهم الله، إنما زكاهم العلم، وقالوا فلانا ثقة وفلانا حافظ وفلانا مقبولا، هؤلاء تزكية من أناس. وأما الصحابة فالله تعالى هو الذي زكاهم وشهد لهم، كقوله تعالى لقد من الله، كقوله لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تاب الله عليهم، ومن تاب عليهم فإنهم مقبولون. والذين اتبعوه يعني الذين خرجوا معه في غزوة تبوك، وكانوا نحو 40,000، هؤلاء من الصحابة كلهم ذكر الله أنه تاب عليهم، وكذلك رضي عنهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أن الذين جاءوا بعدهم زكاهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه تزكية عظيمة، تزكية لهؤلاء الصحابة، فحينئذ تكون روايتهم مقبولة. متى روى أحد من أولئك الصحابة حديثا فإنه يقبل ولا يسأل عن عدالته، ولا يقال ما منزلته وما ثقته، بل الصحابة كلهم عدول. وما زالت الأمة تقبل أحاديث الصحابي ولا ترد شيئا منهم إلا الطائفة الرافضة لعنها الله، طائفة الرفض الذين يسمون أنفسهم شيعة، هؤلاء يطعنون في الصحابة، بل طعنوا في أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسعد بن أبي وقاص، وأكابر الصحابة حتى العشرة الذين بشروا بالجنة ما استثنوا منهم إلا عليا وولديه وزوجته وأفرادا قليلا من الصحابة كعمار. وأما بقية الصحابة عندهم فإنهم كفرة وكذبة وخونة عند الرافضة لعنهم الله. فنحن نقبل ونتقبل كل ما جاء عن الصحابة، ونشهد لهم بأنهم عدول وأنهم مقبولون الرواية، وأنه ليس فيهم من هو مردود، ونتبرأ ممن طعن فيهم، ونقول هم العمدة في هذه الشريعة، هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، هم الذين نقلوا لنا هذه السنة، هم الذين علمونا هذه الشريعة. فإذا كانوا لا يقبلون فما هي الشريعة التي نعمل بها؟ معناه أن هذه الشريعة التي نحن عليها ليست شرع الله الذي أمر به وكلفنا به،
ومعناه أن الله ما حفظ هذه الشريعة على هذه الأمة، والله تعالى قد ذكر أنه سيحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فصرح بأنه يحفظه على هذه الأمة على من جاء بعد الصحابة حتى تقوم الحجة على كل أحد. ولو كان هذا القرآن كما تقول الرافضة محرفا ومنقوصا، أو كانت السنة مكذوبة ليس لها صحة، لما قامت الحجة على من بعد الرسول، على من جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم يحتجون بأنه ما جاءتهم الشريعة كما هي، بل محرفة ومنقوصة وقد زيد فيها ونقص. فعرفنا بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أقوالهم وما جاء عنهم سواء موقوفا عليهم أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شرع ومقبول. وكان كثيرا من الصحابة من العلماء يقبلون ما جاء عن الصحابة ويقدمونه على الاختيارات وعلى الآراء والمذاهب، ويقولون الصحابة أعلموا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الموقوف على التابعين، التابعون هم الذين جاءوا بعد الصحابة، الذين رأوا الصحابة وأدركوهم يسمون تابعين، كل من رأى صحابيا فإنه من التابعين، ولهم أيضا منزلة، لهم منزلة رفيعة علينا أن نعترف بفضلهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد شاهد لهم بالفضل، ثبت عنه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة. وفي بعض الروايات أنه قال أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم، فجعل الخيرية للأولين وهم الصحابة، ويليهم أولادهم وتلاميذهم الذين جاءوا بعدهم فلهم أيضا الفضيلة. التابعون تقبل أيضا أقوالهم ويحتج بها، وذلك لأنهم تلاميذ الصحابة، وأكثرهم ما كانوا يقولون شيئا من قبل أنفسهم، إنما يقولون ما تلقوه عن آبائهم أو عن مشائخهم الصحابة، فتعتبر أقوالهم حجة أو يتقوى بها. وكان كثيرا من العلماء أيضا يقدمون أقوالهم، أقوال التابعين، على الآراء والاستحسانات وعلى التخرصات والقول بلا علم. إذا جاءهم أثرا عن التابعين قدروه، سيما كادر التابعين المشهورون بالعلم كسعيد بن المسيب والقاسم بن سعيد بن المسيب من أولاد الصحابة، أبوه وجده صحابي وهو من قريش، والقاسم بن محمد بن أبي بكر جده أبو بكر هو أيضا من التابعين العلماء، وكذلك عروة بن الزبير ولد الزبير بن العوام الصحابي المشهور، وهكذا أيضا علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة ومجاهد بن جابر ومقاتل بن حيان وأشباههم، فإنهم لا أحد إلا عن علماء الصحابة، فأقوالهم تعتبر أيضا مقوية وحجة تقدم على الآراء. الحاصل أن لك أن تبحث أولا عن أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدتها فلا تقدم عليها شيئا إلا ما كان من الآيات القرآنية، مع أنها لا تتخالف. فإذا لم تجدها وجدت آثارا عن الصحابة فإنها أيضا تقدم على قول غيرهم، وإلا ترجع إلى اختيارات التابعين سيما علمائهم وأجلائهم. فالذي يكون عن الصحابة الرسول هذا هو المرفوع تصريحا وحكما، والذي يكون عن الصحابة يسمى موقوفا، والذي يكون عن التابعين أو من دونهم يسمى مقطوعا. هذه منزلة ومرتبة ما يجيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو يروى بتلك الأسانيد، هذه تسميته وهذه مرتبته. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
قد عرفنا أن الأول هو أن يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إسنادا ظاهرا من قوله أو فعله أو تقريره، سواء كان تصريحا أن يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله، أو حكما فأن يقول مثلا من السنة كذا، أو كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمرنا أو نهينا بكذا، هذا مرفوع الحكم. أو يفعل الصحابي فعلا مثله لا يقال بالرأي، ولا يكون لا بد أنه قد رآه من الرسول أو سمعه، فهذا هو المرفوع. وسمي مرفوعا لأن الصحابي صرح بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رفع له. الرفع هو التعلية، رفعه يعني أعلى، وكأنه أعلى أنواع المنقول، إذا رفعه قد بلغ النهاية رفعه. قد يقول مثلا رفعه، أو يقول الصحابي، يقول مثلا الراوي عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يرفعه، أو عن جابر مرفوعة، أو عن أنس رفع الحديث. والمعنى أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أرفع حالاته أعلاها وأشرفها، لأنه يكون ولا بد مقبولا، يلزم قبوله والعمل به. هذا هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. والثالث المقطوع وهو ما أوقف على التابعي، ومن دون الصحابي مثله، من دون التابعي. إذا أوقف على تابع التابعي فهو مقطوع أيضا، أو على من دونه فهو مقطوع، يسمى مقطوعا حتى ولو كان بعد الرسول بمئة سنة أو مئتين، مقطوعا من دون الصحابي فيه مثله. وغالبا يستدل بالمرفوع لأنه الأصل، يذكر كدليل قوي، ويستدل بالموقوف الذي من كلام الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، ولأنهم غالبا تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقوالهم وأفعالهم تعتبر دليلا ومرجحا، سيما إذا قال واحد منهم قولا أو فعل فعلا واشتهر فلم ينكر، فإنه يعطى حكم الإجماع، فأن الصحابة أقروا على ذلك ولم ينكروا عليه، فأصبح أمرا مجمعا عليه ليكون حجة. ويستدل أيضا بكلام أو بأفعال التابعين، لأن التابعين أخذوا بالأخص أكابرهم كسعيد بن المسيب وقتادة وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويستدل بأقوالهم لأنهم تتلمذوا على الصحابة وأدركوا الصحابة وعرفوا سيرتهم وعرفوا ما يميلون إليه، فتكون أقوالهم أقرب إلى أن يحتج بها. لأجل ذلك يقتصر الاستدلال على أقوال هؤلاء الرسول والصحابي والتابعين، أما من دون التابعي فقل أن يستدل بأقوالهم. وأما إذا بلغ العالم مرتبة يحيط فيها بأقوال من قبله فإنه قد يرجح قوله. الحاصل أن المرفوع اسم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لما أضيف إلى الصحابي، والموقوف لما أضيف إلى التابعي أو تابع التابعي أو من دونه، والأثر يطلق على الموقوف والمقطوع، ويقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف كلام الصحابي أو فعله يسمى أثرا، وكذلك كلام التابعي أو فعله يسمى أثرا.
وقد كان حتى ولو كان من الشيء كذا،
لا
كان فرع،
لا يسمى حديث. إذا أضافه إلى السنة فإن له حكم قطع، إنما إذا لم يكن له حكم قطع أنت قد درست أن المرفوع انقسم إلى قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكم. يقول المؤلف إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، فقوله من السنة كذا هذا مرفوع فقط، فلا يدخل في الأثر. الآثار غالبا تطلق على ما روي عن الصحابة والتابعين عن أقوالهم أو أفعالهم. يستأنس بها ويرجح بها على الرأي. إذا جاءتنا أقوالهم رجحناها على الرأي بشرط أو بشرطين، أن تصح إليهم فلا يكون في إسنادها ضعف، والشرط الثاني أن لا يكون هناك من يخالفهم. أما إذا وجد اختلاف بين التابعين، مثلا هذا يقول بكذا وهذا يخالفه، فتطرح أو يأخذ أقربها إلى الحق أو الذي يؤيده منها دليل. فعندنا مثلا هل يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة؟ هذا اختلف به الصحابة، فنهى عنه ابن عمر ورخص فيه ابن عباس. ابن عباس يقول لا بأس أن يتطهر به، فالمرأة نظيفة ومتحترة فهي كالرجل، فلماذا لا يتوضأ بفضلها؟ ويستدل بحديث رواه هو أن خالته ميمونة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، وقال إن الماء لا يجمد، وكرهه ابن عمر، واستدل بحديث رواه عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بآثار الصحابة والتابعين إذا صحت إليهم ولم يقع منهم اختلاف فإن ذلك دليل على أنها توقيفية. أما إذا وقع بينهم اختلاف فإنه دليل على أنها اجتهادية واستحسان استحسنه هذا استحسن هذا الشيء شيئا استحسن ثاني شيئا آخر. التوقيف يدل على أنهم تلقوها على الرسول أوقفهم عليها. لا إذا لم غالبا يجعلونها كإجماع فيقولون اشتهر عن عمر أنه قال كذا وكذا ولم ينقل عنه خلافا ولا خالفه أحد أدل على أنه حجة. مثل خطبة عمر بالمدينة في ذكر أنواع الخمر لما قال الخمر ما خامر العقل سمعه الصحابة الذين خطبهم ولم ينكروا عليه فدل على أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل من أي نوع خلافا للحنفية الذين يقولون الخمر هي العنب فقط ما عصر من العنب هو الذي يسمى خمرا يبيحون ما عداها إذا لم يصل إلى حد الإسكار. والجمهور يقولون كل شيء يسكر فإنه خمر وما كان خمرا حرم قليله كثيرا. الحنفية يقولون يجوز الشرب من الأنبذة قليلا ولا يجوز أن يشرب إلى حد الإسكار وأما العنب فلا يحل قليله ولا كثيره. هكذا قالوا. والجمهور يقولون كل شيء جنسه مسكر يحرم قليله كثيره عنب أو غير عنب. فدل الجمهور بأثر عمر هذا الذي لم ينقل عنه ما يخالفه. عندنا نعود نكمل التوحيد
فإذا وجد أن الحديثان حام متعارضان ولا يوجد خالف لهما لكن وجد أثر يكون في جانب الآخر أن يكون قبل
يتقوم هذا جهاز لوجد أحدهم معه مرجح هو الترجيح قدم لنا في النخبة أن المقبول إن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وعرف الناسخ وعرف المتأخر هو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا في الترجيح ثم التوقف. الترجيح هو كوننا نقول إنها لا ترجح على هذا إما بالكثرة وإما بالقوة قوة الإسلام وإما بالعدالة والشهرة وإما بالشواهد والمتابعات وقدم على الآخر.
الله
أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر من قبل الله أكبر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلما قلت الوسائط قلت الأخطأ أو كان أقرب إلى التثبت. فإذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كان قد تثبت، ما يعني ما هناك إلا واسطة واحد بينه وبين الصحابي، الواسطة التابعي فقط. فمثلا البخاري يروي أحاديث ثلاثية، يعني بينه وبين الرسول ثلاثة، شيخه وشيخ شيخه والصحابي، وتسمى هذه ثلاثيات البخاري. والإمام أحمد أيضا له ثلاثيات، ويقول مثلا حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، بينه وبين أنس اثنان، شيخه وشيخ شيخه، يرغبون في العلوم إبعادا عن الأخطاء، حرصا على قلة الأخطاء، ويجدون الأحاديث في بلادهم ولكن مع زملاء، فكأنه يقول لا أخذ هذا الحديث من زميلي، بل أذهب إلى شيخه الذي أخذه عنه ولو كان بعيد. مثلا الأحاديث التي عند سفيان بن عيينة قد يجدها الإمام أحمد عنده في العراق، سفيان بمكة، يجدها عند زملائه، عند مثلا يحيى بن معين وعلي بن المديني وابن مهدي ويحيى القطان، زملائه فلا يأخذها منه، لأن إذا أخذها زاد العدد. قل لا أخذها منهم، أذهب إلى شيخهم الذي أخذها منه ويسمعها سفيان وأخذها منه، من سفيان مباشرة حتى لا يطل السلك. ومثلا أحاديث عبد الرزاق بن همام يجدها مثلا الإمام أحمد عنده في العراق في بغداد، يجدها مع زملاء الإمام أحمد أقران في سنة، ولكن لا يأخذها عنه حتى لا يطل السنة، بل يذهب إلى عبد الرزاق في صنعاء اليمن ليأخذها منه. ذكر أنه حج مرة هو ويحيى بن معين أحمد بن محمد، ولما حجوا عزموا عن الطريق ولووا أن سنواصل سيرنا بعد الحج إلى صنعاء للأخذ من عبد الرزاق. ولما وصلوا مكة وجدوا عبد الرزاق بمكة يطوف بالبيت، فقال يحيى قد يسر الله لنا مقلبنا، قد جاء عبد الرزاق. فقال الإمام أحمد لا تفسد نيتك، نيتك وعزمك على أن تسافر للعلم فلا تبطل نيتك، أنا لا آخذ منه ولو حديثا وهو بمكة، لابد أن أذهب إليه بصنعاء. وفعلا ما تعقب له ولا أخذ منه شيئا، سافر معه حتى وصل. وأولا قصده إكمال أجره و إضمان الأنوات، وثانيا قصده الاستكشاف، لأن عبد الرزاق قد تكون أصوله في بلاده، أصوله مراجعه، إنما مثلا قد يحفظ أحاديث قليلة ويحدث بها من فصلة، فلأجل ذلك ذهب إليه حتى حدثه بأحاديث كثيرة من أصوله. وكثيرا ما يكتب له الحديث، يقول هذا الحديث حدث ميزة، يحفظه أحمد ولكن يحفظه نازلا، تلقاه من بعض تلاميذه ويقول حدثني بهذا حتى أتلقاه منك. وهكذا وفعل مع سائر مشائخه، فسلة الأدب الذي هو علو السند هذا مرغوب فيه حرصا على قلة عدد الرجال، فإذا قل عدده فإلا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي إلى إمام يصفة العلية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. مثلا قد يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن شعبة، بينه وبين شعبة اثنان، وقد يقول حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة اثنين، فقل العدد حيث لم يكن بينه وبينه إلا واحد، هذا يسمى علو النسبي. لا تابع إنه حافظ، يسمى إمام يسمى أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج
في القرن الرابع.
لا القرن الثاني. لا 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 اسم اسم العادي. إذا كان العدد قليلا بين المصلح وبين الرسول سمي علوا مطلقا. إذا قال مثلا الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر بينه وبين الرسول ثلاثة، هذا علو مطلق، هذا هو غاية العلو. وإذا قال مثلا حدثنا وكيع عن شعبة هذا علو نسبي، وإذا قال حدثنا مثلا ابن أبي أبي عن غندر عن شعبة هذا نزول، لا يصير علو. النزول هو كثرة العدد، والعلو هو قلة العدد. بعض الأحاديث تجد بين البخاري وبين الرسول ثمانية، هذا نزول، وذلك قد يروي بعضهم عن بعض، يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وقد يروي صحابي عن صحابي، وأكثر العدد.
ما
يكون
على
قوة
الثقة؟ ما يكون العدد؟
لا قد يكون كثرة الوسائط تكون سببا لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
السلام على محمد. هذا فيما يتعلق بال
الإسناد، المتأخرون احتفظوا بالأسانيد وصاروا يروون الكتب بأسانيد كما يروي الأولون الأحاديث بأسانيد. فمثلا النووي ذكر إسناده إلى صحيح مسلم، قال روينا صحيح مسلم عن شيخنا فلان قال حدثني بصحيح مسلم شيخنا فلان قال حدثني به شيخنا فلان إلى أن وصل إلى مسلم. وكذلك روى البخاري قال حدثنا بصحيح البخاري فلان قال حدثنا به فلان قال حدثنا به فلان إلى أن وصل إلى البخاري، فإنه يأتي إلى شيخ كبير السن، يأتي وهو في أول عمره ويقول حدثني بصحيح مسلم أو بسنن أبي داود أو نحو ذلك حتى أرويه وأتوثق منه وأعرف أنه صحيح إلى مسلم. فيقول هذا الكتاب الذي هو صحيح مسلم اقرأه علي، فإذا قرأه كله قال حدثني به شيخنا فلان قال حدثني به شيخنا فلان قال حدثني به شيخنا فلان إلى أن يأتي إلى مسلم. كل واحد منهم مثلا يكون قد قرأه على شيخه أو سمع شيخه يقرأه أو قرأ عليه وهو حاضر. فإذا مثلا نحن أحضرنا صحيح مسلم أو سنن أبي داود وقرأها مثلا راشد من أولها إلى آخرها، فالباقون يقولون سمعنا صحيح مسلم على الشيخ فلان والشيخ فلان سمعه على فلان ثم وشيخه سمعه على فلان إلى أن ينتهي إلى المؤلف. قصدهم بذلك التأكد من ثبوته أنه هو تأليف مسلم مثلا، حتى لا يقال أنه دخل فيه زيادة أو نقص أو نحو ذلك. وقصدهم أيضا بقاء سلسلة الإسناد، حتى أن الحافظ بن حجر في أول صحيح البخاري في أول شرحه للبخاري ذكر عن بعض مشايخه أن الإسناد بمنزلة النسب، الأسانيد أسماء أنساب الكتب، أنساب الكتب يعني النسب هو الذي يحفظ الإنسان، فيقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن يصل إلى جده الأعلى. فكذلك هذا الكتاب عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى مؤلفه. هذا سبب احتفاظهم بالأسانيد. المتأخرون يحرصون على علو الإسناد، يحرصون على أن يقل عدده، يقل عدد الرجال بينهم وبين المؤلف. فإذا قل العدد وصلوا إليه بقلة. كيف يحصل علو الإسناد؟ يحصل بأن الطالب مثلا في العاشرة أو الثامنة من عمره يأتي إلى شيخ كبير، أكبر شيخ في بلده أو في زمنه، قد بلغ مثلا 80 أو نحوها، ويروي عنه هذه الأحاديث. تارة يرويها بالسماع، يحضرها عليه، فيقول حضرتك على الشيخ فلان، حضرت عليه كتاب فلان وكتاب صحيح البخاري وسنن أبي داود ومسند أحمد وما أشبه ذلك، أو يقرأها عليه أو يسمع الشيخ وهو يقرأها أو نحو ذلك. هذا الشيخ الذي سمعته وأنت ابن 7 أو 8 سنين وعمره 80 قد سمع مثل سماعك، سمع مسند أحمد وسمع صحيح البخاري وعمره 10 سنين أو 8 سنين على شيخ ابن 80، كذلك شيخه الذي حدثه وهو ابن 80 تلقاها وهو ابن 10 أو 7 سنين على شيخ كذلك، فيقل العدد. الذي مثلا في القرن 7 يصل إلى الذي في القرن 10 في القرن 3 بواسطة 5 شيوخ أو 4، بينما البخاري قد يكون بينه وبين الرسول 6 أو 7، مع أنه ما بينهما إلا 240 سنة أو نحو. وهذه الأنواع التي ذكر وهي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة من أنواع الأسناد بالنسبة للمتأخرين. يقول الموافقة الوصول إلى شيخ ذلك المؤلف من غير طريقة. المؤلف مثلا البخاري يروي هذا الحديث، مثلا حديث عن 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يرويه عن إسحاق بن منصور. الحافظ بن حجر رواه من غير طريق البخاري حتى وصل إلى إسحاق بن منصور من غير طريق البخاري، فاجتمع هو والبخاري في إسحاق، روى الحديث بإسناده الذي روى به البخاري عن مثلا تلميذ البخاري الذي يقال له الفربري، عن البخاري، عن إسحاق إلى آخره، ولكن رواه من طريق أخرى عن غير البخاري، اجتمع هو والبخاري في إسحاق بن منصور، فيسمى هذا الموافقة، توافق هو والبخاري في شيخه الذي هو إسحاق، هذا هو الموافقة. البدل الوصول إلى شيخ إسحاق، الاجتماع في الحديث مع شيخ إسحاق، إسحاق بن منصور يرويه عن ابن أبي عدي، عن محمد بن أبي عدي. فالحافظ مثلا روى هذا الحديث من طريق أخرى ليست طريق البخاري، وليست الطريق التي يجتمع فيها مع ابن منصور، ولكنها طريق رواها ولم يجتمع معهم إلا في ابن أبي عدي، فيسمى هذا البدل، يعني أبدل ما شيخ البخاري رويناه من طريق أخرى غير طريق البخاري وغير طريق شيخه، ولم يجتمع إلا في شيخ شيخه وهو ابن أبي عدي، يسمى هذا البدل. نعم ما هو من طريقه، من طريق أخرى، من طريق أخرى، مثلا من طريق يعني في بدل البخاري زميل له مثلا اسمه محمد بن عبد الرحيم، وبدل إسحاق زميل له اسمه الدارمي، وبدل الدارمي وبعد الدارمي ابن أبي عدي، يعني بدل ما يرويه عن البخاري عن إسحاق عن ابن أبي عدي رواه عن محمد بن عبد الرحيم عن الدارمي عن ابن أبي عدي، هذا البدل. كذلك المساواة، استواء العدد من المتأخر إلى الرسول مع استواء عدد أحد المؤلفين القدامى، ذكر له مثال يقول إن النسائي روى حديثا حديث بينه وبين الرسول 11 نفس، مع أن النسائي في القرن الثالث، في القرن الثالث أدرك 3 سنين من القرن الرابع، لعمره في القرن الثالث. ابن حجر روى ذلك الحديث ولكن بإسناد عالي، يعني رجل يحدث به وهو ابن 80 ويتلقاه التلميذ وهو ابن 7، والآخر كذلك. فحصل، يقول حصل بيننا وبين الرسول في ذلك الحديث 11. نحن في القرن التاسع، من حجر في القرن التاسع، أدرك القرن الثامن والتاسع، والنسائي في القرن الثالث. ومع ذلك الرجال الذي بيننا وبين الرسول 11، والرجال الذي بين النسائي وبين الرسول 11. هذا معنى المساواة، مساواة العدل. كذلك المصافحة، المصافحة هي المساواة مع تلميذ ذلك المؤلف. إذا كان الحديث مثلا للنسائي بينه وبينه 11، ولكن تلميذه كم بينه وبين الرسول؟ 12، لأنه يرويه عن النسائي هم 11 الذي بعد النسائي 12. يقول ابن حجر إذا روينا ذلك الحديث عن الرسول من إسناد آخر وكان بيننا وبينه 12، ساوينا تلميذ النسائي، فكأننا صافحناه، كأننا صرنا نحن وتلميذه سوا، فصافحنا النسائي ورويناه بالإسناد الذي رواه به تلميذه، فكأننا تصافحنا نحن وتلميذه للنسائي، فتساوينا نحن وذلك التلميذ الذي في القرن الرابع ونحن في القرن التاسع. ما فرق؟ يسمى هذا المصافحة. هذه كلها من مصطلحات الأسانيد المتأخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي من روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عنه ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها.
على كل هذه من علوم الحديث، ولها عندهم هذه الأسماء، يعني العلو والنزول والأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر والسابق واللاحق، هذه من علوم الحديث. عرفنا العلو وأنه ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي، ويقابله النزول بقسمين. هناك
نزول المطلق ونزول النسبي. النزول المطلق هو كثرة العدد بين الراوي وبين الصحابي، إذا كثر العدد كأن يكون مثلا بين البخاري وبين الصحابي 7 أو 8 أو 10 فإن هذا نزول، يعني العادة أنه يكون بينهم بينه وبين الصحابي 3 4 قد يكون بينه وبين الصحابي 2، يعني البخاري في صحيحه 23 حديثا ليس بينه وبين الصحابي إلا 2، أن يقول مثلا حدثنا أبو عاصم حدثنا حميد عن أنس، أو يقول حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمرو بن عبيد عن سلمة بن الأكوع، بينه وبين سلمة 2، ولكن الغالب يكون بينه وبين الصحابي 3 4 5، إذا وجدنا بينه وبينهم 8 نسمي هذا نزول نسبي. كما أن إذا وجدنا بينه وبينه لا نسميه نزول مطلق، مطلق إذا وجدنا بينه وبين الصحابي 2 أو 3 نسميه علو مطلق، فهذا العلو المطلق هو النزول المطلق. بقي العلو النسبي، العلو النسبي مثل له فيما مضى بما إذا قل العدد بينه وبين رجل ذي صفة عالية في شعبة، إذا مثلا البيهقي أدرك القرن 5 وهو محدث، الغالب يكون بينه وبين شعبة 5 6، لكن لو جاء مرة بينه وبين شعبة 3 لكان هذا علو مطلق. فإذا جاء بينه وبين شعبة مثلا 8 7 فهذا نزول مطلق، نزول نسبي. إذا قل العدد بينه وبين شعبة فهو نزول، فهو علو نسبي أي بالنسبة إلى هذا الإمام، فإن كثر فهو نزول نسبي. فأنت تعرف أن العلو هو قلة العدد والنزول كثرة العدد. وقالوا نزل البخاري درجة في هذا الإسناد، أو نزل النسائي درجة حيث روى عن من هو صغير مثله. سبب كثرة العدد أن الراوي قد يروي عن من هو مثله في السن، والثاني يروي عن من هو مثله أو أكبر منه قليلا، بينهم مثلا تفاوت 10 سنين يكثر العدد. سبب قلة العدد أن الراوي يروي وهو صغير عن شيخ كبير يتحمل الحديث عمره مثلا 10 أو 15 سنة عن شيخ قد ما جاوز 70، فيكون هذا من جملة أسباب العلو. بخلاف ما إذا روى عن أصاغر أو عن قرناء أو زملاء فإنه يكثر العدد ويحصل النزول. هذا العلو والنزول.
بقي عندنا الأقران. الأقران رواية الشيخ عن شريكه في السن والأخذ عن المشايخ. شريكه الذي هو زميله الذي هو مماثل له في السن ومماثل له في مشايخه روايته عنه تسمى أقران. الإمام أحمد من زملائه يحيى بن معين وإسحاق بن راهويه زميلان له في سن متقارب، وكذلك المشايخ مشايخهم متفقون. يعني الإمام أحمد مثلا يروي عن عبد الرزاق شيخه، ويروي عن وكيع ابن الجراح مثلا، ويروي عن ابن مهدي، ويروي عن محمد بن بشار. مشايخ هؤلاء مشايخه. لكن علي بن المديني مثلا، محمد بن رافع، قتيبة بن سعيد، الحميدي، هؤلاء زملاء عن الإمام أحمد، فإذا روى عنهم فقد نزل درجة، فتسمى روايته عنهم الأقران، يقال من رواية الأقران. إذا روى أحمد عن يحيى بن معين فهي من الأقران. إذا روى عن زملائه سميت رواية الأقران. بقي عندنا المدبج. المدبج هو كون كل من القرينين يروي عن الثاني، يعني أن أحمد يروي عن يحيى ويحيى يروي عن أحمد، وابن المديني يروي عن إسحاق وإسحاق يروي عن ابن المديني، يسمى هذا المدبج. وذلك لأن كل منهم جعل الآخر شيخه. ولا يروي عنه إلا عند الحاجة. يمكن أن أحدهما ظفر بحديث عند شيخ ما تمكن الزميل الثاني يأتي إليه. هناك مثلا شيخ للبخاري اسمه محمد بن سلام البيكندي، هذا عنده أحاديث ولم يروي عنه من أهل الكتب الستة إلا البخاري، وكأنه في بلدة بيكند قريبة من بخارى، فأكثر عنه البخاري. وجد عند ابن سلام أحاديث تحملها عن مشايخه لم يجدها زملاء البخاري عند غيره فاحتاجوا إليه. وروى عنهم البخاري أحاديث لم يجدها عند أو لم يتيسر له أخذها عن مشايخه، فحينئذ رواية البخاري عن رواية البخاري عن محمد بن عبد الرحيم ورواية محمد بن عبد الرحيم عن البخاري، كل منهم روى عن الآخر مع كونهما
في طبقة واحدة فتسمى المدبك، لأن البخاري حصل أحاديث ما ظفر بها محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم حصل أحاديث عند مشايخ ما تيسر البخاري أنه يزورهم ويأخذها عنهم، فاحتاج كل منهم يروي عن الآخر، فلذلك يسمى المدبك. هذا معنى المدبك. لكن عندنا الأكابر عن الأصاغر، إذا روى الشيخ عن تلميذه أي الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر هو أن يروي مثلا الإمام أحمد عن البخاري مع أن البخاري تلميذ للإمام أحمد، لكن قد يحتاج إليه فيروي عنه حديثا ليس لم يتيسر له، أو مثلا يروي علي بن المديني عن ابن ماجه. علي بن المديني شيخ ابن ماجه وشيخ البخاري، لكن قد يوجد عند ابن ماجه حديث ظفر به ولم يتيسر لابن المديني أن يأخذه، فإذا روى مثلا الشيخ عن تلميذه سميناه الأكابر عن الأصاغر. ومنه الآباء عن الأبناء، هذا من الأكابر عن الأصاغر، رواية الأب عن ابنه، يعني قد يكون الابن ظفر بأحاديث ما تيسرت لأبيه فاحتاج أبوه ورواها عنه. مثلا لو قدر أن الابن سافر وتحمل الحديث، سافر إلى العراق وأبوه مثلا في الحجاز وتحمل الأحاديث التي عند أهل العراق، تحمل أحاديث وكيع بن جراح، وتحمل أحاديث هشام بن بشير، وتحمل أحاديث محمد بن جعفر غندر، جاء إلى أبيه مثلا بمكة، فإذا قد تحمل احتاج الأب أن يروي هذه الأحاديث فيقول حدثني ولدي عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة ثم يسوقها بإسناده، فيروي الوالد عن الولد، فهذا من رواية الأكابر عن الأصابع، الآباء عن الأبناء. وفي عكسه كثرة، رواية الابن عن أبيه هذا كثير، لأنه العادة المضطردة، العادة المتبعة أن الابن يتحمل عن أبيه، وهذا يقع كثيرا. فيقول مثلا يروي عروة بن الزبير عن الزبير، يروي هشام بن عروة عن عروة، يروي سالم بن عبد الله عن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا رواية الابن عن أبيه، هذا عادة كثير، لأن الابن يبدأ بالأقرب، إذا أراد مثلا أنه يتحمل الأحاديث بدأ بالأقرب، أقرب من عنده أبوه فيأخذ أحاديث أبيه، لهذا تجدون كثيرا ما ينكرون عن أبيه، يقولون مثلا عن سهيل عن أبيه، أو عن سالم عن أبيه، عن عروة عن أبيه، عن هشام عن أبيه، وهكذا. هذا من رواية الأبناء عن الآباء، وهي الطريقة المتبعة، الأصاغر عن الأكابر وعن الأكابر. وفيه أو منه ومنهم ما طوى عن أبيه عن جده، يقول مثلا حدثني أبي عن جده، وهذا موجود كثير، لأن يتصور أن يكون الابن عالم وأبوه عالم وجده عالم فيتحمل ما عند أبيه عن جده، يقع في المتأخرين ويقع في المتوسطين ويقع في المتقدمين. فتجد في صحيح مسلم حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي ابن شعيب ابن الليث قال حدثني جدي الليث ابن سعد العالم المشهور عالم مصر. وتجد مثلا من أولاد الصحابة بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة صحابي. وتجد بعضهم يروي عن أبيه عن جد أبيه، فيقول مثلا حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، بريد يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى عن بريد عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. هذه أيضا طريقة متبعة، هذه من رواية الأصاغر عن الأكابر عن الذين فوقهم. وقد ذكر أنه وجد من يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه عن جد جده عن جد أبي جده إلى 14 أكثر من ذكر، وأنه قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي حتى تموا 14، ولكنه نادر. بقي قوله إن اشترك اثنان في شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. السابق واللاحق إذا اتفق اثنان في رواية عن شيخ ثم كان بين موت هذا وهذا مدة طويلة سمي السابق واللاحق. السلام على محمد. أولا عندنا السابق واللاحق. السابق واللاحق جميلان رويا عن شيخ، ولكن تقدم أحدهما موتا وتأخر الثاني موتا، وسببه أن ذلك الشيخ الذي اشترك في الرواية عنه تأخر موته بعد موت تلميذه الأول عمر، ثم أدركه شخص صغير وروى عنه، وعمر ذلك الشيخ الصغير التلميذ الصغير، فحصل بين موت التلميذين لهذا الشيخ زمن طويل قد يقدر بمئة وعشرين أو 150 سنة بين موت التلميذين. يعني لو أن اثنين تلميذين رويا عن الشيخ مثلا الذي اسمه محمد، أحد التلميذين مات مبكرا، يعني مات التلميذ الكبير مبكرا ولكن شيخه عاش بعده، شيخه محمد عاش بعده مثلا 50 سنة، ثم بعد ذلك أدركه التلميذ الثاني ابن 10 سنين
وروى عنه وهو ابن 80 سنة. ثم إن ذلك التلميذ الذي أدركه وهو ابن 20 سنين عمر 90 سنة، مات بعد موت الأول الذي مات قبل شيخه، مات بعده ب 84، يعني 120 سنة، فصار بين موت التلميذين لهذا الشيخ 120 سنة، يسمى السابق واللاحق. هذا السابق واللاحق. عندنا لحظ ثاني وهو المهمل من الشيخين المتفقين.
ماذا يترتب عليه على السابق واللاحق؟
ما يترتب عليه إلا أن معرفة تلميذين لشيخ أحدهما قديم والآخر حديث.
اللي
يحدث حدث هذا ذكره من أنزلته البخاري، تقدم موته وله شيخ عاش بعده سنين 30 سنة، شيخ للبخاري روى عنه البخاري وإن كان رواية قديمة، ولكن ذلك الشيخ الذي روى عنه البخاري وعاش بعد البخاري 30 سنة أو نحوها أدركه تلميذ، تلميذ له ثم أخذ عنه، ذلك التلميذ أدركه وهو صغير، ثم عمر ذلك التلميذ عمرا طويلا، فعاش بعد شيخه نحو 80 سنة، فصار بين موت البخاري وبين موت التلميذ الثاني نحو 120 أو 110.
إذا الحديث
إذا السابق
واللاحق
قد يطلقوا
على الحديث
أو يطلقوا على الشيخين؟ لا، يطلقوا على التلميذين. على التلميذين اختص بتلميذين لشيخ واحد، الرجال رجلين تلميذين لشيخ واحد، أحدهما قديم والآخر جديد والآخر متأخر. بعده بحث ما إذا روى عن شيخين متفقين اسم، فكيف يميز هذا من هذا؟ ويقع هذا في كلام ذكر السهيانين، لكن نظرنا وإذا الحميدي مختص بابن عيينة، اختصاص الحميدي دائما بابن عيينة وكونه من أهل بلده يرجح أنه ابن عيينة. أما إذا قال مثلا الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان، فإن سفيان هذا هو الثوري، لأن ابن مهدي مختص بالثوري روايته عنه أكثر من روايته عن ابن عيينة. كذلك تجد في
في صحيح مسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا حماد، هل هو ابن سلمة أو ابن زيد؟ عندنا حمادين، أطلق حماد، لكن اختصاص ابن رافع بحماد بن زيد أكثر، فنقول اختصاصه بأحدهما يتبين المحمل. إذا روى عن اثنين روى عن حماد وحماد كلاهما شيخ له ولم يبين، إذا قال حدثنا حماد لم يبين من هو، نقول إذا أطلق فإنه يبين ينصرف إلى شيخه المختص، شيخه الذي يكثر عنه الذي هو أخص به من غيره. لكن هناك اثنان يمكن ان يكون احدهما، هناك محمد الزهلي وهناك محمد البيكندي، فنقول اختصاصه بالبيكندي فكونه ما روى عنه غيره اولى، فنحمله على أنه محمد بن سلام البيكندي. يمكن أن يكون هذا محمل. هناك أيضا دليل ثاني يتبين به المحمل، وهو شيخ ذلك المحمل، شيخه الذي روى عنه، ننظر منه فيتبين أيضا المحمل. فإذا قال مثلا حدثنا محمد حدثنا ابن المبارك، عرفنا أن ابن المبارك أخص بابن سلام فيكون محمد هذا هو ابن سلام. وإذا قال حدثنا محمد حدثنا إسماعيل وهو ابن منصور، إسماعيل إسماعيل بن منصور، قلنا محمد هذا هو الزهري لأنه أخص بابن منصور، وهكذا. يعني إما أن نعرفه باختصاص التلميذ بأحدهما أو باختصاص شيخه نعرفه بالتلميذ، أو نعرف المهمل بشيخ ذلك المهمل، تلميذ المهمل أو شيخ المهمل، اختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. هذا بحث في المهمل الذي يجري كثيرا في الكتب، كتب الصحاح وغيرها، يقول حدثنا إسحاق ويسكت، أو يقول مثلا حدثنا عبدان وحدثنا عبد الله ويسكت ولا يبين منه عبد الله، يتبين المهمل باختصاصه بابن المبارك مثلا، أن عبد الله هذا هو ابن المبارك لكون عبدان مختصا بابن المبارك، وأمثلته كثيرة.
لكن
ما
لا
في النهر وعلى شخص ناقض، هو من هو هذا المهمل الذي ما بين في هذا الإسناد؟ يتبين بكونه يكثر من هذا، يكثر عن هذا الشيخ، إكثاره عنه دليلا على أنه الذي أهمله لم يبينه. أنا أقول حدثنا عبد الله بن المبارك، لو قال فزال الاشتباه. عندنا البحث ثالثا في من حدث ونسي،
إذا جحد الشيخ مرويه رد عمدا رد أو احتمالا قبل في الأصح. ومعناه أن أروي عن شيخ به أبدا وفلانا كذب علي ما حدثت به ولا حذبته ولا أرويه أبدا. فهل نقبله من التلميذ؟ ما نقبله.